إبراهيم الهليل الذي ينقل هذه الحلقة عبر لغة الإشارة. أرحب أيضا بأسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج التي تظهر الآن على الشاشة من داخل السعودية 011-225-7773، وهو نفس الرقم من خارج السعودية مع إضافة مفتاح الدولة، وأيضا عبر هاشتاغ البرنامج الذي سيظهر الآن على الشاشة المكون من كلمتي الجواب الكافي. فضيلة الشيخ، في بداية الحلقة لدينا سؤال وردنا يتحدث عن الديون المؤجلة. إذا كان لشخص ديون مؤجلة على أشخاص آخرين، أو إذا كان عند الأشخاص الآخرين ديون عليهم لأشخاص آخرين، من هو المزكي وكيف تزكى الديون المؤجلة إذا كان مثلا أحد إذا كان الدائن مثلا المدين ربما أنه لا يستطيع السداد أو يستطيع السداد؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فالديون المؤجلة تجب الزكاة في رأس المال مع ربح السنة الحالية دون أرباح بقية السنوات، وهذا هو أعدل الأقوال في المسألة، وهو الذي رجحه بعض المحققين من أهل العلم، خاصة في وقتنا الحاضر. في وقتنا الحاضر يعني ينبغي ألا تقاس الديون المؤجلة على الديون المؤجلة قديما. الديون المؤجلة قديما يعني كان الأجل سنة سنتين بالكثير خمس، لكن ما كان عندهم هذا الأجل الطويل الذي يستمر إلى 20 سنة إلى 30 سنة. القول بإيجاب الزكاة في الديون المؤجلة مطلقا مع أرباح جميع السنوات، هذا يترتب عليه الإضرار بالمزكي، بل إن بعض الشركات القائمة على التقسيط لو قيل بهذا القول ستفلس. والقول بعدم إيجاب الزكاة في الديون المؤجلة أيضا يترتب عليه يعني أن هذه تجارة رائجة وتقوم عليها شركات ومؤسسات وتجار، كيف تسقط الزكاة عنهم وتوجب الزكاة على هذا الذي لا يملك إلا نصابا؟ ولذلك فأعدل الأقوال هو أنها تجب الزكاة في رأس المال وربح السنة الحالية. رأس المال سيتناقص مع مرور السنوات، لأنه في كل سنة يسقط منه القسط المسدد، فمعنى ذلك أن الزكاة يعني ستقل. يعني مثلا لو افترضنا أن شخصا باع على آخر سيارة رأس مالها 50,000 مؤجلة لمدة 5 سنوات وربح كل سنة 5,000، فمعنى ذلك في السنة الأولى رأس المال 50 والربح 5,000، كم أصبح المجموع شيخ ماجد؟ 55,000. 55,000 أصبحت زكاة 55,000. طيب 55,000 مع ذلك السنة الأولى يزكي 55,000. طيب السنة الثانية الربح 5,000، رأس المال ليس 50,000 لأنه سدد من قسط.
أي نعم.
معنى ذلك أن سيصبح المتبقي من رأس المال 40,000، لأن إذا قلنا 5 سنوات مع ذلك كل قسط 10,000، فيصبح المتبقي من رأس المال 40,000 مع 5,000 يزكي 45,000. السنة الثالثة المتبقي من رأس المال سيكون 30,000 مع ربح تلك السنة 5,000 يصبح 35,000. السنة الرابعة المتبقي من رأس المال وهو 20,000 فمع ربح تلك السنة 25,000. السنة الخامسة المتبقي من رأس المال وهو 10,000 مع ربح تلك السنة 15,000. فهذه هي أفضل طريقة يعني للحساب الديون المؤجلة والمقسطة، ربح السنة الحالية مع نعم رأس المال مع ربح السنة الحالية، رأس المال أو ما تبقى منه في السنوات القادمة مع ربح تلك السنة.
نعم، يعني المزكي هو صاحب الدين، هو الدائن.
هو الدائن، نعم.
نعم، وليس المدين.
نعم، المزكي هو الدائن.
نعم.
أما المدين، المدين يعني هل لهذا الدين أثر على زكاته هو؟ ليس له أثر. إنما الدين المؤثر الدين الحال.
نعم.
الدين الحال هو الذي يخصم من المبلغ الذي يريد زكاته.
نعم، يعني مثلا شخص أخذ تمويلا من البنك قيمته مثلا 100,000 ريال لغرض شراء سيارة أو شيء معين، فكونه يملك هذه 100,000 الآن في حيازته، هل يكون هو المزكي عنها أو البنك لأنه هو اللي يملكها؟
إذا ملك 100,000 أصبحت ملكا له، فطبعا يفترض أنه سيصرفها قبل تمام السنة، لأنه ما أخذ هذا التمويل إلا لحاجته. لكن لو افترضنا أنه لم يصرفها، وهذا حصل ربما بسبب جائحة كورونا من بعض الناس، وردت أسئلة في هذا، قال والله أنا أخذت تمويل بمئة ألف والمئة ألف بقيت عندي سنة كاملة، هل تجب فيها الزكاة؟ نقول نعم تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، لأنها مبلغ قد بلغ نصابا وحال عليه الحول، ما الذي يخرجه؟
يقال الزكاة. إنه ليس ملكه، هو ملك للبنك، ما زال ملكا للبنك وهو يسدده.
هل هو ملك للبنك؟ هو ملك له، البنك أعطاه إياه، يستطيع أن يصرفه. لو كان ملك للبنك ما استطاع أن يصرفه،
نعم،
ويستطيع أن يهبه، يستطيع أن ينفق منه في أي شيء يريد، وفي الحقيقة ملك له، هو حر فيه. القول بأنه ملك للبنك هذا غير صحيح، لكن له أن يخصم من هذا المبلغ الذي يريد زكاته القسط الحال، الدين الحال. لو كان البنك مثلا قسطه 10,000 وحل، فهنا يخصم 10,000 من 100,000، مع ذلك أنه يزكي 90,000. لكن يعني لماذا نقول هذا أخذ تمويلا وأوجبنا عليه الزكاة؟ نقول لأن الله عز وجل يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الشريعة الإسلامية تريد منك عندما يكون عندك هذا المال أن تحرك المال وأن تستثمره. إذا أبقيت هذا المال مكنوزا سنة كاملة وأنت قد اكتنزته وما حركته، هنا يتعلق به حق الفقير والمسكين وأصناف الزكاة. فهذه سبحان الله، يعني هذه نظرة الشريعة، يعني هذه الشريعة الإسلامية يعني شملت جميع الجوانب، حتى الجوانب يعني الاقتصادية، الجوانب المالية، لا عجب في ذلك، من العزيز الحكيم، من الله عز وجل الذي هو أعلم بما تصلح به أحوال البشر. فهذا الذي قد يعني يقول كيف أنا أخذ تمويل ومع ذلك توجبون عليه الزكاة، نقول لأنك قد قصرت بكنزك لهذا التمويل سنة كاملة. افترض أنك حركته، لو حركت هذا التمويل حتى قبل مرور السنة لو بيوم واحد ما وجبت عليك الزكاة، لكن كونك تكنزه وتبقي عندك، هنا هذا المال أصبح كنزا، فلا بد من زكاته، لا بد من زكاة، تعلق به حق أصحاب الزكاة.
نعم، أحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الملك من تبوك، تفضل أبو عبد الملك، تفضل اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم ورحمة
الله
وبركاته. جزاكم الله خيرا،
حياك.
ثلاثة أسئلة على عجالة، بارك الله فيك.
سم.
السؤال الأول شيخ، أنا رجل سافر لأداء العمرة ونوى أنه إذا دخل الحرم يريد أن يفطر ويشرب ماء، وعندما دخل لم يجد ماء فأتم عمرته ولم يأكل ولا يشرب، أكمل صومه إلى المغرب. الآن شيخنا هو لو وجد ما شرب، الآن هل يعتبر قطع نيته ويقضي هذا اليوم أم أنه صومه صحيح؟
هو كان ناوي أنه يفطر ليكمل عمرته.
نعم، بس ما وجد ما في الحرم وأكمل عمرته.
طيب، سؤالك الثاني.
المسألة الثانية شيخنا رجل يسأل يقول كان عليه صيام شهرين متتابعين، فصام الشهر الأول 30 يوما والشهر الثاني صام 29 يوما على التقويم، ويعني ولم يكن من الأشهر التي يعني يعني ترأى فيها الهلال.
نعم.
يقول هل صيام شهر 29 يوم هذا مجزي؟
طيب،
وإذا كان لا يجزي هل يعيد يوم واحد أم يعيد الشهرين كامل؟
طيب، والثالث
آخر مسألة حصل إليكم شيخنا، الرجل تورق من البنك وبقي عنده المال حولا كاملا، الآن بعد الحول شيخنا إذا أراد إخراج الزكاة هل يخصم قسط شهر واحد أم يخصم أقساط السنة الأولى كاملة؟
هو سدد أقساط كاملة ولا سدد قسط واحد؟
نعم.
كم سدد من قسط؟
السنة كاملة شيخنا.
سدد السنة كاملة؟
إيه السنة كاملة، لكن نهاية السنة إذا أراد أن يخرج الزكاة إيه؟ هل يخصم قسط الدين الحال شهر واحد فقط أم يخصم قسط سنة كاملة ويزكي الباقي؟
طيب،
يعني
واضح.
السنة اللي دفعها.
طيب، شكرا شكرا. معنا جواهر من أبها. جواهر تفضلي. جواهر من أبها اسمعيني من الهاتف.
أيوة
تفضلي تفضلي، سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، سؤالك.
لو سمحت يا شيخ أبي أسألك عن...
نعم، عن إيش؟ أسمعك أسمعك يا جوار، تفضلي. طيب ناخذ ناصر من القويعية. ناصر تفضل.
السلام عليكم.
حياك الله، هلا ناصر تفضل.
يا شيخ السؤال عن حكم السبحة العادية والسبحة الإلكترونية.
طيب
هل يعني هل فيها شيء في الاستغفار فيها؟
طيب في سؤال ثاني؟
لا فقط،
شكرا لك يا ناصر. فاطمة من أبها تفضلي. فاطمة من أبها تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أبغى أتأكد من صحة المتداول بين النساء أن آخر يوم للبنت في رمضان للصيام آخر يوم في رمضان آخر يوم للدورة.
أيوة.
أنها لازم تصوم ثم تقضي بعدين، فهل هذا صحيح أو لا؟
كيف يعني؟ كيف آخر يوم في الدورة لازم تصوم؟
يعني آخر يوم في الدورة.
أيوة.
لازم البنت تصومه. لازم تصوم مع الصايمين.
يعني إذا طهر يعني.
نهاية رمضان بعدين تقضي بعد العيد.
يعني. نعم، إذا انقطعت الدورة تكمل صيام باقي اليوم قصدك؟
لا.
ها.
يعني الحين آخر يوم للدورة في رمضان، اليوم يوم الغسل.
طيب.
لازم تصوم هذا اليوم. تقضيه بعد رمضان.
طيب قصدك الامساك تمسك، وهو طبعا ما يمكن يكون صيام لكن تمسك. قصدك انها اذا طهرت مثلا الظهر في اخر يوم من ايام الدورة تمسك بقية اليوم وتقضيه بعد رمضان، تقصدين كذا؟
لا، مثلا سواء كان في اليوم نفسه او في الليل لازم تصوم هذاك اليوم، يعني اخر يوم للدورة لازم تصوم.
طيب
هذا المتداول بينهم.
طيب يعني سواء طهرت في النهار أو في الليل قصدك، ماذا تعمل؟
أيوة.
طيب محمد من الدمام تفضل محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
لو سمحت استفساري كالآتي، أنا اتصلت الأسبوع الماضي بس ما غلطت على سؤالي.
إيه؟
أنا قلت لكم عندي خالي أخو الوالدة.
إيه؟
دائما يسبب لنا مشاكل.
أجبنا عن السؤال.
لا، النقطة الأخيرة أنه هو دائما يسوي محاضر قيدية.
إيه؟
في أقسام الشرطة، يعني أيوة. دائما يروح يسوي محاضر قيدية في أقسام الشرطة.
طيب.
ظلما وزورنا وبهتان.
طيب.
هل الآن لو إحنا تعاملنا مع الخال هذا أو الأخ هذا، إخواته تعاملوا معه، هل يعني لو قطعوه هل فيها اسم قطيعة الرحم؟ هذا النقطة اللي أنا بتعامل فيها.
هذا السؤال ليس موضوع هذا برنامج، بارك الله فيك. يعني هذه قضية فيها خصومة وفيها أكثر من طرف وفيها الآن محاكم وشرطة.
لا، وأجبنا عن السؤال. يعني محمد ترى أجبنا عن السؤال، ارجع للحلقة ترى أجبنا عن السؤال بشكل كامل. نعم، مش معنا أيضا. طيب شيخنا، نرجع إلى أسئلة أبو عبد الملك من تبوك. يقول رجل سافر للعمرة ونوى أنه إذا دخل الحرم سيفطر، سيشرب الماء ويأكل لكي يتقوى على العمرة، وهذا في نهار رمضان لأنه مسافر، فكان ينوي هذا الشيء، لكنه لما دخل لم يجد ماء ولم يجد أكل، فأكمل عمرته وأكمل صيامه.
صومه صحيح لأنه لم يقطع النية، هو قال إن وجدت ماء فسأفطر، يعني هو وعد بالإفطار، وعد بقطع النية لكنه لم يقطعها بعد.
نعم.
فصومه صحيح، إنما الذي قصده الفقهاء بقولهم من نوى الإفطار أفطر، إذا نوى قطعها في الحال هذا هو الذي يكون قد فسد صومه، لكن إنسان ما نوى قطعها وإنما نوى أنه إذا وصل الحرم سيفطر، لكنه لما وصل الحرم لم يجد ماء فلم يفطر، فحينئذ النية لا زالت مستمرة لم تنقطع. والأصل هو صحة الصوم، الأصل صحة الصوم، لا نعدل عن هذا الأصل بشيء واضح، ولا تفسد عبادة المسلمين وقال إنه فسد صومك ويجب عليك القضاء إلا بأمر واضح، لأن الأصل هو براءة ذمة المكلف. فنقول هذا الرجل لا زالت نيته مستمرة ولم يقطع هذه النية، وإنما كان قد زور في نيته أنه إذا وصل الحرم سيفطر، لكنه لما وصل الحرم غير رأيه واستمر في صيامه، فصومه صحيح لأن النية لم تنقطع.
نعم. سأل أيضا يقول هناك شخص كان عليه صيام شهرين متتابعين، صام الأول 30 يوم وصام الثاني 29 يوم حسب التقويم، يقول ولم يكن ذلك الشهر يراءى بالهلال، يعني صام على التقويم 29 يوم.
أرجو أن هذا يجزئه، لأن التقويم خاصة تقويم أم القرى هو معد بطريقة تقارب الرؤية، لأن طريقة إعداد تقويم القرى هو أنه إذا غربت الشمس بعد إذا غرب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة يكون الشهر 29 يوما، وإذا غرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة يكون الشهر 30 يوما. معنى ذلك أن ذلك الشهر كان غرب القمر بعد غروب الشمس في مكة المكرمة، فهو مقارب للرؤية. والقول بأنه يعيد صيام شهرين متتابعين هذا يشق عليه، وهذا أمر محرج، ولا نقول هذا إلا بشيء واضح. وما دام أن هذا قد اعتمد يعني على التقويم وهو مقارب للرؤية، والأمر قد انقضى، لو أن سأل ابتداء لقلنا له صم 30 يوما، لكن هذا أمر قد انتهى وانقضى، فأرجو ألا يكون عليه بأس في هذا، لكن لو احتاط وصام يوما كان هذا حسنا.
سأل أيضا يقول أنه تورق من البنك مبلغ من المال وبقي عنده حول كامل، وكان يخرج أقساط هذه السنة باستمرار خلال الأشهر، فكيف يخرج الزكاة؟ هل يخصم قيمة قسط واحد أو بقية الأقساط؟
يخصم قيمة قسط واحد، القسط الأخير. أما الأقساط المتبقية فغير واردة. لماذا؟ لأن مثلا قسط محرم، هو لما سدد قسط محرم لن يزكي هذا القسط، هو انتهى سدده. قسط صفر قد سدده وانتهى لن يزكيه، فهي أصلا يعني تسقط زكاتها تلقائيا مع الأقساط. معنى ذلك فقط ينحصر النظر في القسط الأخير. القسط الأخير هو الآن لم يسدده وهو مستحق عليه ويريد أن يزكي، نقول تخصم من المبلغ الذي تريد زكاته مقدار هذا القسط، لأن هذا القسط في الحقيقة يعني ليس لك، هو للدائن. فالزكاة مبنها على المواساة، فتخصم القسط الأخير فقط. أما الأقساط الأولى فهي قد خصمت أصلا، خصمت الزكاة منها تلقائيا بسقوط تلك الأقساط وتسديدها.
نعم نعم. طيب معنا صالح من الرياض، تفضل صالح، تفضل اسمعني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام،
مساك الله بالخير.
حياك الله، تفضل.
أنا طال عمرك عندي 7 من الأولاد.
نعم.
4 بنات 3 أولاد ذكور. نعم. الذكور يعملون في وظائف محترمة وعندهم رواتب أكثر من 15,000، إلا واحد منهم 5,000 مساكن عندي هذا. أما البنات 4 متزوجات والحمد لله، واحدة منهم تشتغل في مدرسة يعني يعطونا يمكن 3,000 أو الشباب. أنا بنيتي إني أخذهم أشتري لهم ذهب قيمة حول 10,000 القيمة، يعني هل يجوز ولا لازم أعطي الأولاد مثلهم؟
تب تشتري للبنات كلهم ذهب؟
أي نعم كلهم، بأخذ بالأربع.
طيب
ونشوف شفير يعني.
طيب واضح
لكن سؤال. يجوز لي ولا ما يجوز؟ واضح السؤال.
نعم نعم. شكرا الله. شكرا. معنا عبد الله من مكة. عبد الله من مكة، تفضل. عبد الله من مكة اسمعني من الهاتف.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل.
انا عندي سؤال عن ما يسمونه بالمسجد اللي يوضع في ارض، ما يسمى بالهنجر او البركس.
نعم.
اي ما اللي يوضع في مسجد او عفوا يوضع في ارض بغير اذن صاحبها، او يكون صاحب المسجد او اللي يوضع المسجد اجتهد في انه يجد صاحب الارض لكنه ما وجد، فما طيب. حكم الصلاة فيه وما حكم وضعه؟
وما حكم؟
ما وضعه؟ حكم وضعه يعني وضعه. صاحب المسجد اللي وضع ما حكم فعله؟
طيب طيب، شكرا لك يا عبد الله، وشكرا للمتصلين الكرام. سنستعرض بقية الأسئلة بإذن الله تعالى بعد هذا الفاصل.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. أقبل يمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين
مدى. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، نحن في الجواب الكافي. ضيفنا هو هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية. كنا قد توقفنا عند سؤال الأخ ناصر من القوعية، يسأل عن حكم السبحة العادية أو الإلكترونية في التسبيح.
لا بأس بها، هي وسيلة لضبط عدد التسبيحات، فهو الإنسان عندما يستخدم السبحة لا يقصد التعبد لله عز وجل باستخدام هذه السبحة، إنما يقصد فقط ضبط العدد. وهذا مأثور عن بعض السلف أنهم كانوا يضبطون عدد التسبيحات، بعضهم بالنوى وبعضهم بالحصى، ولهم في هذا يعني طرق. الآن تطورت الصنعة، أصبحت بالمسبحة من الخرز أو من البلاستيك أو حتى المسبحة الإلكترونية، هذه كلها تساعد على ضبط عدد التسبيحات، وهذه لا بأس بها. ولا أعلم أحد من المتقدمين قال بعدم مشروعيته، إنما هذا القول حدث في الوقت الحاضر وقال في بعض أهل العلم وقلده غيره. والصواب أن التسبيح بالمسبحة سواء كانت إلكترونية أو كانت بالخرز أو بغيره أنها كلها لا بأس بها، ويعني أنها هي فقط وسيلة لضبط عدد التسبيحات، بل إنها تشجع الإنسان إذا وجد الإنسان عنده مسبحة يبدأ يتشجع على أنه يسبح، وتذكره كذلك وتعينه. يعني مثلا لو كان في السيارة وأراد أن يسبح مثلا 1000 تسبيحة، ربما لو أراد أن يعد التسبيحات بأصابعه لربما شق عليه أو التبس عليه، لكن بالمسبحة يستطيع أن يعدها بكل سهولة. فلا بأس إذن بالتسبيح بالمسبحة مطلقا، سواء كانت إلكترونية أو كانت بالخرز أو بغيره.
نعم، نريد أن نأخذ بعض الأسئلة من تويتر، ودنا نأخذ أكثر من سؤال اليوم. في أسئلة تكررت كثيرا، يقول هنا يتكلم عن بطاقة المرابحة من مصرف الراجحي عبارة عن منتج معدن البلاديوم يجريه المصرف مع العميل، ثم يقوم العميل بتوكيل المصرف في بيعها وتحويله في حسابه، أليس توكيل العميل للمصرف من التورق المنظم الذي أفتى بتحريمه بعض الفقهاء والمجمع الفقهي؟
هذه البطاقة لا بأس بها ومجازة من الهيئة الشرعية ومنضبطة بالضوابط الشرعية. التورق المنظم ليس كله ممنوعا، التورق المنظم الممنوع هو الذي تكون فيه المحاذير التي ذكرت في قرار المجمع الذي أشار له الأخ السائل، والتي تجعل الأمر كأنه صوري، وأيضا لا يتحقق فيه التعيين، لا يتحقق فيه تعيين السلعة. لكن إذا ضبط التورق عن طريق المصارف بالضوابط الشرعية فأصبح التملك فيه واضحا والتعيين فيه واضحا ولم يكن صوريا، فالأصل هو جواز الله تعالى، يقول أحل الله البيع. وهذا التمويل عن طريق البلاديوم التملك فيه واضح والتعيين فيه أيضا واضح، ولذلك يجري على الأصل، وهو أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة. يعني بعض الناس أخذ كلمة تورق منظم وتوسع فيها، أي شيء في توكيل البنك يقول أنه غير جائز، هذا غير صحيح. لماذا يعني منع التورق المنظم الذي منعته المجامع الفقهية؟ لماذا؟ لعدة محاذير، منها عدم تحقق التملك، وهذا ربما تجاوزت الكثير من البنوك، التملك موجود لكن عدم تحقق تعيين السلعة، وهذا يترتب عليه أن هذه السلعة لو أن كل عميل طلب سلعته لما كفت، تباع هذه السلع على آلاف العملاء وهي قليلة، فهذا يفضي إلى بيع ما لا يملك، وأيضا يقربها من الصورية. لكن إذا ضبطت بالضوابط الشرعية تزول مع هذه المحاذير كلها، فالتملك موجود والتعيين موجود والصورية غير وارد، بيع وشراء، هو بيع وشراء، وأحل الله البيع وحرم وحل الله البيع وحل الله البيع. ولذلك لو أن العميل نفسه قال للبنك أنا ما أريد أن أوكلك، ما أريد أن أتولى هذا بنفسي، أو طلب السلعة أن تورد إليه، فيمكن هذا، يمكن هذا، وهذا قد حصل، قد حصل في بعض المصارف وإن كانوا قلة لكن حصل. لكن البنك يقول إذا أردت أن تتولى الشيء بنفسك يحسب عليك تكاليف النقل،
نعم،
وهذه يعني عامة العملاء لا يريدون هذا، يقول أنا ممكن أن أتي لك بالسلعة بنفسك وتبيعها بنفسك لكن تتحمل التبعات المترتبة على هذا، فالعملاء لا يريدون هذا. لكن لو أن العميل أصر وقال أنا مستعد، وهذا حصل من بعض العملاء، قال أريد أن أختبر مصداقية البنك،
نعم،
وبالفعل وردت له السلعة وتحمل تكاليف النقل، وعلى ذلك فهذه البطاقة أقول لا بأس بها وتنطبق عليها الضوابط الشرعية.
نعم. طيب معنا بعض الاتصالات لعلنا نختم فيها عشان فيه برضو أسئلة في تويتر. معنا فاطمة من أبها، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
عندي سؤال يا شيخ.
نعم.
الوالد عنده سيارة قديمة باسم جدي.
عنده؟
وجدي عنده سيارة قديمة.
سيارة.
إيوه. وجدي متوفي من يمكن 11 سنة، ما يعلم إن هذه السيارة باسمه.
إيوه.
وعليه على هذه السيارة مخالفات. الوالد ما استطاع أن يسدد المخالفات اللي على السيارة.
طيب.
هل اسمها على والدي أم على جدي؟ وما الواجب على الوالد؟
طيب جدك لما مات خلف تركة؟
لا.
ما خلف شيء إطلاقا؟
لا نهائيا.
ولا كان يعرف أن السيارة باسمه؟
لا ما كان يعرف.
يعني اللي شاريها والدك؟
نعم.
طيب مها من جازان، تفضلي. مها من جازان، تفضلي.
السلام عليكم.
السلام.
سؤالي أتكرمتم.
نعم.
الأول، المحرم إذا لمس الكعبة وطيبها عليه شيء؟ السؤال الثاني،
المحرم إذا لمس
الكعبة وطيبها، طيب الكعبة.
أي نعم.
نعم. والثاني؟
أيوة. الثاني، المحصر إذا رجع بلده الذبح اللي يذبحه لازم يكون في الحرم ولا عادي في بلده؟
طيب المحصر اللي ما استطاع يدخل يعتمر.
أيوة.
طيب شكرا لك. معنا أبو يوسف من الرياض. أبو يوسف من الرياض.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تقبل الله منا ومنكم جميعا.
الله
عندي
الله.
سؤالين الله يعافيك.
نعم.
وإذا تقول لي يسمح للشيخ يجاوبني على الخط لأن والله غادرت المكان اللي فيه التلفزيون.
طيب.
السؤال الأول، عندي أرض الله يعافيك، اقترضت مبلغ من البنك.
إيه؟
وشرت فيها أرض.
إيه؟
الأرض حط في بالي إذا جتها بنية تحتية أبغى أبنيها وأسكنها، إذا ما جت البنية التحتية وجابت لي مبلغ بعتها، فهل تجب فيها الزكاة أو لا؟
طيب.
السؤال الثاني، جاني مبلغ قبل 3 سنوات تقريبا. والمبلغ هذا يزود وينقص.
إيه؟
ما كنت الله أحسب في بالي عليها زكاة، فنبهني أحد الزملاء قال لا بد تسأل فيها، والآن وصل تقريبا إلى مبلغ غير المبلغ اللي دخل فيها، يعني نقص كثير، هل أزكي السنوات هذه وكم أزكي على أي سنة؟
طيب جاك من وين يعني؟
من العمل انتداب.
من العمل.
إيه؟
يعني هو ملكك صار.
إيه نعم.
طيب طيب تجيبه يا شيخ.
يليت
والله. يقول أنه اقترض من البنك قرض وشرى به أرض، وكان نيته أنه في حال الأرض هذه جتها بنية تحتية بناها منزل، وفي حال طال الوقت يعني سيبيعها، هل عليها زكاة؟
يعني أنت متردد في النية بين أن تبني عليها منزلا أو تبيعها، كذا؟
أي نعم يا شيخ.
أي هذه لا زكاة فيها، اشترط لوجوب الزكاة في الأرض الجزم بنية البيع، أما إذا لم تجزم بنية البيع وكنت مترددا فهذه لا زكاة فيها. نعم.
السؤال الثاني يقول أن أتاه مبلغ انتدابات من 3 سنوات وكان المبالغ هذه تزود وتنقص وما كان يعرف أن فيها زكاة وأن الآن نقصت كثيرا، كيف يزكي؟
لا بد أن تطلب كشف حساب بنكي وتنظر لما بلغ نصابا ومضى عليه سنة تزكي، لا بد، والآن البنوك تخدمك في هذا، تطلب كشف حساب بنكي لهذه السنوات الثلاث وتنظر في كل سنة لأقل رصيد، أقل رصيد عندك تزكيه في كل سنة. نعم.
الله يبارك.
شكرا يا أبو يوسف. وصلنا إلى سؤال فاطمة من أبها اللي قبل الفاصل، تقول كيف أصوم آخر يوم لي في الدورة في رمضان؟ تقول أحيانا أطهر مثلا في الليل وأحيانا أطهر في النهار، هل هناك فرق وهل يجب علي إكمال بقية الصوم في حال طهرت في النهار؟
إذا طهرت المرأة من الحيض في الليل فإنها تصوم اليوم التالي.
نعم.
وأما ما سمعته من أنها لا تصوم اليوم التالي أو أنها تقضي هذا غير صحيح، هي طهرت منها، طهرت واغتسلت
قبل الفجر.
نعم قبل الفجر، بل حتى لو طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر فصومها صحيح. لكن إذا لم تطهر إلا منتصف النهار أو لم تطهر إلا في النهار عموما سواء كان أول أو منتصف أو آخرة،
نعم،
فهنا الصوم لا يصح. يعني حتى لو لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر بساعة فصومها غير صحيح. لكن ربما أن الذي سبب اللبس لها هو قول بعض العلماء أن حتى وإن كان الصوم قد فسد ويجب قضاؤه إلا أنه يلزم إمساك بقية اليوم، وهذا صحيح، هذا قول الجمهور أنه يلزم إمساك بقية اليوم، مثل المسافر إذا قدم وقد أفطر في سفره يمسك بقية يومه، كذلك الحائضة إذا طهرت أثناء النهار فإنها تمسك بقية يومها على القول الراجح. فهذا الإمساك لا يعتبر صوما وإنما تمسك احتراما للشهر، احتراما لهذا الزمن، لأنها الآن قد زال عنها العذر، لكن يلزمها أن تقضي هذا اليوم. وعلى ذلك نقول أختي الكريمة إذا طهرت قبل الفجر فصومك صحيح، صومك لليوم الذي بعد الصحيح، إذا لم تطهري إلا بعد الفجر فيفسد صوم هذا اليوم لكن تقضينه بعد رمضان وأيضا تمسكين بقية اليوم.
نعم.
ولا يقال أنه لا فائدة من إمساك بقية اليوم وقد فسد الصوم، بل فيه فائدة، وهي أن الإنسان يؤجر على ذلك، وإن كان لا يؤجر يعني أجرني كالأجر على الصيام لكنه يؤجر على مجرد الإمساك. نعم.
صالح من الرياض سأل يقول عنده 4 بنات وثلاث ذكور، يقول بعضهم يعمل وعنده رواتب وغيرها، يقول أريد أن أشتري لبناتي 4 أطقم ذهب ربما بمناسبة العيد أو شيء، يقول هل يجوز لي ذلك دون أن أعطي الذكور شيئا؟
ولو أراد أن يعطي البنات لأجل فقرهن، يعني مثلا الذكور أغنية والإناث فقيرات، فهذا لا بأس به ولا يلزمه أن يعطي الذكور. يعني إنسان عنده ابنان أحدهما فقير والآخر غني، الآخر رجل أعمال والثاني فقير، هل نقول يلزمك أن تعطي هذا مثل هذا؟ يعطي هذا الفقير بقدر ما يسد حاجته ولا يلزمه أن يعطي الغني مثله. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عائشة، أعطاها 20 وسقة من ماله الذي بالعالية بالمدينة، ولكنها لم تقبض هذا التمر، لم تقبضه، فلما حضرته الوفاة قال لو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه بينكم على كتاب الله عز وجل. الشاهد من هذه القصة أن أبا بكر الصديق خص عائشة بهذه العطية لحاجتها، لأن كانت أم المؤمنين وما كان عندها شيء يعني تكسبه ولا عندها مصدر دخل، ولذلك فأعطاها أبو بكر رضي الله عنه لحاجتها، أعطاها هذه العطية لحاجتها. فلو يعني أن بنات الأخ السائل مثلا فقيرات محتاجات وأعطاهن لحاجتهن لا بأس بذلك ولا يلزمه أن يعطي الذكور، لكن هو لم يذكر هذا، وذكر لا أنه سيعطيهن ذهبا.
نعم.
معنى ذلك ليس هذا مرتبطا بالحاجة، وإنما هذه عطية محضة، ذهب لكي تتزين به كل واحدة وتلبسه، فهنا لا بد فيه من أن يعطي الذكور ضعف ما يعطي الأنثى، أو أنه يستأذن من الذكور، إذا استأذن من الذكور و أذنوا بطيبة من أنفسهم فلا بأس أن يخص الإناث بهذا الذهب، لكن إذا لم يأذنوا فلا بد أن يعطي الذكور ضعف ما يعطي الإناث، لأن الأنثى على النصف من الذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين كالميراث.
نعم.
نعم.
لكن الغالب الآن أنه مشتريات النساء أغلى بكثير من مشتريات يعني خاصة مثلا في الأعياد اللي عنده أولاد وبنات، مشتريات البنات غالبا أغلى، تحتاج فساتين تحتاج ذهب، بينما الأولاد مشترياتهم أقل.
نعم. بالنسبة للسؤال أخ الكريم ذكر أن الجميع متزوج، البنات والأول والبنين، لكن هذا الذي تذكره هذا يرجع لمسألة، مسألة العطية، عطية الأولاد هي تنقسم قسمين، عطية محضة هذه لابد فيها من التسوية بين الإناث والتسوية بين الذكور، وأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. القسم الثاني عطية حاجة، هذه يعطي كل واحد ما يحتاج إليه،
فيعطي الأنثى ما تحتاج إليه ولو كان أكثر من الذكر كما تفضل. يعطي الصغير ما يحتاج إليه، يعطي الكبير ما يحتاج إليه. عنده مثلا طفل في مرحلة ابتدائية، وعنده آخر في المتوسط، وآخر في الثانوي، وآخر في الجامعة، فحاجة كل واحد تختلف عن الآخر. الذكر حاجة تختلف عن الأنثى، فالقسم الثاني أن يعطي كل واحد بقدر حاجته، ولا يلزم التسوية، بل ربما نقول أنها لا تجوز، لأن تسوية بين طفل في أولى ابتدائي مع مثلا ابن له في أولى جامعة مثلا أو في ثالث ثانوي، ليس هذا من العدل. ليس هذا من العدل، لأن حاجة هذا تختلف عن حاجة
يعني هذا. النفقة مختلفة عن العطية.
النفقة نعم. عطية النفقة تختلف عن العطية المحضة.
نعم. بقي معنا 4 دقائق، ودنا يعني نمر على بعض الأسئلة. عبد الله من مكة سأل عن وجود المساجد المؤقتة في بعض الأراضي التي توضع إما بغير إذن صاحبها أو لعدم معرفة صاحبها، هل يجوز الصلاة فيها؟
ولا بد من استئذان صاحبها، لا بد من استئذانه في ذلك، وإلا إذا غلب على الظن بأنه سيسمح بهذا، أو أن مثلا أحد الجيران قال نحن سنضع فيها هذا الشيء، هذا المصلى سنضعه في هذه الأرض، وأنا أتكفل إذا أتانا صاحبها بأجرتها، أو الجيران أنفسهم يقولون هذا، يقولون لو أتانا صاحب هذه الأرض واعترض سنعطيه أجرة استخدام هذه الأرض. فهذا أرجو ألا يكون فيه بأس، لأن الغالب على المسلمين التسامح في هذا، الغالب على صاحب الأرض أنه يتسامح ويقول تصلون فيها حتى أحتاج إليها، هذا هو الغالب. لكن مع ذلك ليس لهم استخدام هذه الأرض إلا بإذنه، أو كما ذكرت يكون في ضمانات، بحيث لو طالب بالأجرة لأعطي الأجرة، لمن حقه. لو أتاهم وقال لهم أنتم استخدمتم أرضي بغير إذني، فأنا أريد أن تعطوني أجرة عن الفترة الماضية، فيلزمه أن يعطوه. فإذا تكفل الجيران أو أحدهم بأن يعطوه أجرة عن استخدام هذه الأرض، فأرجو أن لا يكون في هذا بأس. لكن مع ذلك الأحسن أن يبحثوا عنه، أن يبحثوا عن صاحب هذا الأرض، يضعوا لافتة، يضعوا لوحة على الأرض، الأرض مطلوبة أو نحو ذلك، حتى يأتي فيستأذنه صراحة، هذا هو الأكمل والأحسن. لأن أيضا يعني ما دام رجلا مجهولا لا يدرى عن حاله، قد يكون بعض الناس أحمق، بعض الناس صاحب مشاكل، بعض فلا يوقعون أنفسهم في الحرج.
مها من جازان سألت عن المحرم إذا لمس الكعبة وفيها طيب.
الطيب إذا كان يابسا فلا شيء عليه، لكن إذا كان رطبا وتعمد مس الطيب فيكون عليه فدية، لأن الطيب محظورات الإحرام.
وإذا لم يتعمد؟
إذا لم يتعمد فليس عليه شيء، أو كان جاهلا فليس عليه شيء.
سألت عن المحصر إذا رجع إلى بلده، يعني أين يذبح هذه الفدية، فدية الإحصار؟
الإحصار يذبح في مكان الإحصار، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
نعم. سألت فاطمة من أبها عن والدها أنه أخرج سيارة باسم والده، يعني جد السائلة، والجد هذا متوفي من 11 سنة وعليها مخالفات، وهي يستخدمها الوالد ولا يدري عنها الجد أساسا، من يسدد المخالفة؟
الجد ليس عليه شيء، الجد أصلا لا يدري عن هذه السيارة، مجرد أنهم أخذوا اسمه ولا يدري عنها شيئا، ولم يستدن ولم يقترض، فالجد ذمته بريئة وليس عليه شيء. الديون هذه والمخالفات والمطالبات كلها على أبيها.
نعم. من أسئلة تويتر، هل النذر الواجب الوفاء به ما كان واجب بأصل الشرع مثل الصلاة والصيام وليس طاعة مستحبة مثل عيادة المريض مثلا؟
النذر الواجب الوفاء به هو نذر الطاعة عموما، بغض النظر عن كونه واجب بأصل الشرع أو عيادة مريض أو غيره، ما كان نذر الطاعة وجب الوفاء به. نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وفيه كفارة يمين. نذر المباح هو مخير بين أن يفي به وأن يكفر كفارة يمين.
نعم. من فاتته صلاة الظهر والعصر بسبب النوم واستيقظ قبل المغرب 20 دقيقة تقريبا، فصلى العصر أولا ظنا منه بعدم خروج وقتها، ثم دخل وقت المغرب فصلى الظهر وبعدها المغرب، هل فعله هذا صحيح؟
أولا عليه التوبة إلى الله عز وجل من تأخير الصلاة، لماذا يؤخر الظهر عن وقتها؟ تأخير الصلاة عن وقتها عمدا من كبائر الذنوب، ويدخل في الساهين، والله تعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فعليه أولا التوبة إلى الله عز وجل، ثانيا فعله هذا الذي فعل صحيح، لأنه صلى العصر في وقتها حتى لا يخرج وقتها، ثم قضى الظهر ثم صلى المغرب في وقتها.
نعم. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم أنتم مشاهدون الكرام، نلتقيكم إن شاء الله غدا في الساعة 4 عصرا، إلى اللقاء.
أقبل يبين لك السؤال الخافي، ويضيء دربك في الجواب الكافي.